أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. كنا بالأمس نتكلم حول القران وحول التمتع، وأيهما أفضل، الإنسان يكون قارنا أو يكون متمتعا؟ من العلماء من قال إن الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره الله بهذا هو الأفضل. ولذا إذا ساق الإنسان الهدي فإنه يكون قارنا، وهذا هو الأفضل. آخرون من العلماء قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون آخر الأمرين التمتع، والشيء الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، مع أن التمتع فاضل والقران فاضل، لكن العلماء يسألون ما هو الأفضل، ما هو الأكمل. لكن بعض من العلماء فصل فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اختار الله له القران، وأيضا ربنا سبحانه وتعالى اختار له ما تمناه، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين القران وبين التمتع عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يختار له ربه دائما إلا أفضل الأمور. فأنت إذا أردت القران مع سوق الهدي أو إذا أردت التمتع كله خير إن شاء الله، لكن إذا لم يكن هناك سوق هدي، أنت تريد أن تكون قارنا، ما في هدي، ما تسوق الهدي وإنما تشتريه يوم العيد في مكة وتذبحه، هذا أيضا أقل من التمتع. فالتمتع يكون أفضل منه، لأن التمتع ورد في القرآن الكريم: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فكلها ولله الحمد راجحة. إن أردت أن تكون متمتعا، وعرفنا التمتع تأتي بعمرة في أشهر الحج: شوال، القعدة، الحجة. وعند الميقات تقول لبيك اللهم عمرة، وإن شئت تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، كله جائز. إن قلت لبيك اللهم عمرة أو قلت لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وتأتي مكة تطوف وتسعى وتقصر من رأسك وتفسخ مع الإحرام وتبقى إلى يوم الثامن، ويوم الثامن تلبس الإحرام مرة أخرى، هذا هو التمتع. التمتع من الانتهاء من العمرة إلى اليوم الثامن الذي تحرم منه، ثم تبدأ حجك. أما القران فالإنسان عند الميقات يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، ثم يأتي ويطوف ويسعى، وهذا السعي يكفيه عن سعي الحج، ويبقى على إحرامه، ما يفسخ الإحرام، يبقى على إحرامه حتى يوم النحر، إذا رمى الجمرة وحلق يفسخ إحرامه. والقارن والمتوتع كل منهما يذبح هدي، أما المفرد فلا يذبح هدي، والذي لا يجد الهدي كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. هذا هو المفاضلة بين القران الذي معه سوق هدي والتمتع. أيضا العلماء رحمهم الله يقولون أيهما أفضل؟ إفراد الإنسان يأتي مفرد بالحج، وبعد ما ينتهي من الحج يأخذ عمرة، أو أن الإنسان يكون متمتعا، ما هو الأفضل؟ يعني هل الأفضل أن الإنسان يأتي بالعمرة قبل الحج أو يأتي بالعمرة بعد الحج؟ هذا هو السؤال. ولذا يقول المؤلف رحمه الله ابن القيم: أيما أفضل، إفراد يأتي عقيبه بالعمرة أو تمتع يحل منه ثم يحرم بالحج عقيبه؟ يقول ابن القيم: ما في مقارنة، ما في مقارنة بين العمرة التي بعد الحج والعمرة التي قبل الحج، ما في مقارنة، معاذ الله أن نظن أن نسكا قط أفضل من النسك الذي اختاره الله لأفضل الخلق وسادات الأمة، وأن نقول في نسك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة الذين حجوا معه بل ولا غيرهم من أصحابه أنه أفضل مما فعلوه بأمره، فكيف يكون حج على وجه الأرض أفضل من الحج الذي حجه النبي صلوات الله وسلامه عليه وأمر به أفضل الخلق واختاره لهم وأمرهم بفسخ ما عداه من الأنساك وود أنه كان فعله؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا حج أكمل من هذا، يعني تأتي بالعمرة قبل الحج، ما تأتي بالعمرة بعد الحج، يعني يقول ما فيه مقارنة، الإنسان يأتي بالعمرة بعد الحج ما فيه مقارنة، ولذا يقول هذا: وإن صح عنه الأمر لمن ساق الهدي بالقران ولمن لم يسق بالتمتع ففي جواز خلافه نظر، ولا يوحشك قلة القائلين بوجوب ذلك، فإن فيهم البحر الذي لا ينزف عبد الله بن عباس وجماعة من أهل الظاهر، والسنة هي الحكم بين الناس. ولذا قال رحمه الله: الأفضل هو التمتع الذي تكون العمرة قبله. لكن يأتينا أيضا سؤال، بعض من الناس يقولون: نحن نوافقكم أن الرسول حج قارب، لأننا قلنا القول الراجح الذي تؤيده الأدلة أن حج الرسول عليه الصلاة والسلام كان قرانا، وقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف طواف واحد قبل الحج وسعى سعي واحد قبل الحج، وأيضا بعد عرفة وبعد مزدلفة طاف طواف الإفاضة والوداع فقط، ثلاثة أطوفة. لكن بعض من الناس يقولون إنه حج قارنا لكن طاف طوافين وسعى سعيين، وهذا رأي أهل الكوفة، وأنتم تعلمون أن أهل الكوفة كانوا بعيدين، ولذا يسمون أهل الرأي، يعني لأن الوضع والكذب في الأحاديث صار كثيرا عندهم، فكانوا يعتمدون على الرأي أكثر، فأهل الكوفة يقولون ما في مانع أنه قارئ لكن طاف طوافين وسعى سعيين. ما هو دليلهم؟ أدلتهم ما رواه الدارقطني، وأنتم تعرفون سنن الدارقطني فيها كثير من الضعف، فيها كثير من الضعف، ومع ذلك رحمه الله الدارقطني يبين أيضا هذا الضعف. الدارقطني روى حديثا عن ابن عمر أنه جمع بين حج وعمرة معا وقال سبيلهما واحد، يعني هذا ابن عمر جمع بين حج وعمرة معا وقال سبيلهما واحد، لكن قال: وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. وعن علي بن أبي طالب أنه جمع بينهما وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. وأيضا استدلوا بحديث عن علي رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فطاف طوافين وسعى سعيين. وأيضا عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته وعمرته طوافين وسعى سعيين، وأبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود. المؤلف رحمه الله يقول هذه حديث كثيرة، وهذا عذر طيب لو كانت الأحاديث صحيحة، لكن يقول ابن القيم رحمه الله: هذه الأحاديث لم يصح منها حرف واحد، هذه الأحاديث لا يصح منها حرف واحد. وأتى بالأدلة على أن هذه الأحاديث فيها متروك الحديث، وفيها كذابين، وفيها أناس لا يؤخذ منهم من أقوالهم. ولذا يقول يرد عليه، يقول المؤلف رحمه الله: عن جابر أحاديثه أكثرها في الصحيحين البخاري ومسلم، قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة ثم وجدها تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: قد حضت وقد حل الناس، ولم أحل ولم أطه بالبيت. فقال: اغتسلي ثم أهلي. ففعلت، ثم وقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك. انظروا يا أخوان، علماءنا رحمهم الله يستفيدون دائما من الأحاديث الصحيحة فوائد كثيرة. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لما جاءت وهي تريد العمرة، ولكن لما حاضت لا يمكن أن تطوف وهي محرمة، ماذا تفعل؟ تكون قارنة. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تكون قارنة ولا تطوف، تعمل أعمال الحج. ولذلك كل أعمال الحج يجوز للمرأة أن تعملها وهي نفساء أو وهي حائض، كل أعمال الحج إلا الطواف. يمكن تعملها تطير، يمكن تقف في عرفات. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقفت في عرفات وهي حائض. ولذا هذا الحديث الذي مر معنا الآن استفاد العلماء منه أن أم المؤمنين عائشة كانت قارنة. وكذلك كل واحد يكون له عذر، كل واحد يأتي متأخر وهو قد أتى بالعمرة نقول له: كن قارنة، دع العمرة وكن قارنا، اجمع العمرة مع الحج واذهب إلى عرفات أو اذهب إلى منى. هذا للعذر، يكون إنسان مريض، يكون متأخر، تتعطل عليه السيارة، ما يصل إلا متأخر، ما يمكنه أن يعمل أعمال العمرة، أو امرأة نفساء أو امرأة حائض وهي محرمة، نقول لها: اعملي أعمال الحج، ودخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. هذا الحديث يدل على أن أم المؤمنين عائشة كانت قارنة. وأيضا نستفيد من كلامها أنها يكون عليها طواف واحد وسعي واحد، لأنها لم تذكر إلا أنها طافت طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا. وهكذا القارن والمفرد يكفيه سعي واحد وطواف واحد. وأيضا من الأدلة التي استفادها العلماء من هذا الحديث أنه لا يجب عليها قضاء تلك العمرة التي حاضت فيها ثم أدخلت عليها الحج. لماذا؟ لأنها لم ترفض إحرام العمرة بحيضها، وإنما رفضت أعمالها والاقتصار عليها. ولذا عائشة رضي الله عنها لم تطف أولا طواف القدوم، بل لم تطف إلا بعد عرفة، ما طافت إلا بعد عرفة وسعت بعد ذلك. فإذا كان طواف الإفاضة والسعي بعد يكفي القارن، فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة، والسعي بعد يكفي القارن، فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة وسعي واحد مع أحدهما بطريق الأولى. لكن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تعذر عليها الطواف الأول. ما هو الطواف الأول؟ طواف القدوم، تعذر عليها، فصارت قصتها حجة، يعني دليل للناس الذين يقتدون بها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أيدها ولذا نقول المرأة التي يتعذر عليها الطواف الأول طواف القدوم تفعل كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذا أيضا فائدة كبيرة، يعني تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، ويكفيها لهما طواف الإفاضة والسعي عقيبه. ابن تيمية رحمه الله محقق ومدقق، ولذلك يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطف طوافين ولا سعى سعيين، لأن الذين جمعوا بين الحج والعمرة، هذا حديث عائشة، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أهل الرسول عليه الصلاة والسلام الذين جمعوا الحج والعمرة إنما طافوا طوافا واحدا، وهذا حديث متفق عليه. وقول جابر لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، الطواف الأول، رواه مسلم. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، رواه مسلم. وقوله لها في رواية أبي داود طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك جميعا. وقوله لها في الحديث المتفق عليه لما طاف بالكعبة وبين الصفا والمروة قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، قال والصحابة الذين نقلوا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم نقلوا أنهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمرهم بالتحلل إلا من ساق الهدي، فإنه لا يحل إلا يوم النحر، ولم ينقل أحد منهم أن أحدا منهم طاف وسعى ثم طاف وسعى. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقله أحد من الصحابة علم أنه لم يكن. ولذا عرفنا يا إخوان عمدة الذين قالوا القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين هذه الآثار التي يرويها الكوفيون عن علي وعن ابن مسعود، وأيضا هذه الآثار التي رويت عند الكوفيين. أيضا هناك معارضة شديدة لها، جعفر بن محمد يروي عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، هذا خلاف ما روى أهل الكوفة، لأن الذي رواه أهل الكوفة إما منقطع وإما رجاله مجهولون أو رجاله مجروحون، ولهذا طعن علماء النقل في ذلك، النقل يعني الذين نقلوا الأحاديث، ومنهم ابن حزم، ابن حزم رحمه الله ماذا قال؟ قال كل ما روي في ذلك عن الصحابة طوافين وسعيين لا يصح منه ولا كلمة واحدة، وقد نقل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو موضوع بلا ريب. ومن العلماء رحمهم الله طاووس حلف يقسم ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته وعمرته إلا طوافا واحدا، وقد ثبت مثل ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخالفوها، بل هذه الآثار صريحة في أنهم لم يطوفوا بالصفا والمروة إلا مرة واحدة. لكننا نريد أن نأخذ مما تقدم ونعرف خلاف العلماء رحمهم الله في القارن والمتمتع، هل عليهما سعيان أو سعي واحد؟ نريد أن نأخذ الخلاصة، القارن والمتمتع هل عليهما سعيين، سعي للعمرة وسعي للحج، أو أن القارن عليه سعي واحد والمتمتع عليه سعيين؟ ما هي أقوال العلماء في ذلك خلاصة ما تقدم؟ في ثلاث أقوال للعلماء رحمهم الله، وكلها في مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله إذا جاءه حديث وصح عنه أخذ به وقالوا إن هذا رواية عنه عليه رحمه الله تعالى. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قد يكون عنده 4 روايات أو 3 روايات في المسألة الواحدة. فهذا أيضا الإمام أحمد روي عنه 3 أقوال في هذا القارن والمتمتع. القول الأول المتمتع والقارن ليس على واحد منهما إلا سعي واحد، هذا هو القول الأول، وهذا نص عليه أحمد في رواية ابن عبد الله. قال عبد الله: قلت لأبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس. قال شيخنا: وهذا منقول عن غير واحد من السلف. إذا قال ابن القيم شيخنا يعني يقصد ابن تيمية رحمه الله. الآن عرفنا القول الأول أن عليهما سعي واحد. القول الثاني أن المتمتع عليه سعيان والقارن عليه سعي واحد، وهذا هو القول الثاني في مذهب الإمام أحمد الذي أخذوا بها أصحابه، وقول من يقوله من أصحاب مالك والشافعي رحمهم الله. المتمتع عليه سعيه لأنه أتى بعمرة مستقلة بإحرام مستقل، وأيضا أتى بحج بإحرام مستقل، فكان عليه سعي للحج وسعي للعمرة، فالمتمتع عليه سعيان. وأما القارن لأنه مستمر على إحرامه فإن عليه سعي واحد، وهذا قول من يقوله من أصحاب الإمام مالك والشافعي وأيضا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أيضا هناك قول آخر أن على كل واحد منهما سعيين، وهذا مذهب أبي حنيفة، كل واحد منهما عليه سعيين كمذهب أبي حنيفة رحمه الله. وأيضا يذكر قولا في مذهب أحمد رحمه الله. هذه هي الأقوال، لكن ما هو أرجحها أن المتمتع يلزمه سعيين، وأما القارن سعي واحد، لأن الأحاديث صريحة في مثل هذا. لكن بعض من العلماء أيضا جاء برواية ضعيفة في حج الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرسول حج مفرد. نحن قلنا إنه قارن، والقول الصحيح أنه قارن. بعض من العلماء قال إنه متمتع، وقلنا إن معنى متمتع أيضا عندهم قارن. التمتع يطلق على القران ويطلق على التمتع. لكن هناك قول آخر، قول ضعيف، إنه حج حجا مفردا اعتمر بعده من التنعيم. هذا أيضا ليس عليه دليل، ولم يقل به أحد من العلماء المعتبرين، ولذا هذا القول لم يعلم له أدلة وليس له عذر، إلا أنهم سمعوا أنه أفرد الحج وأن عادة المفردين أن يعتمروا من التنعيم فتوهموا ذلك. هذا الحقيقة غلط. لكن أيضا بعض من العلماء غلطوا في إحرامه عليه الصلاة والسلام، قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أحرم بشيء معين، يعني بعمرة أو بحج أو ما إلى ذلك، وإنما يلبي فقط. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبي فقط، لماذا؟ قالوا لأنه ينتظر القضاء من الله عز وجل، يعلمه الله عز وجل ماذا يفعل، فكان يلبي وينتظر القضاء من رب سبحانه وتعالى. ولذا بعضهم يقول إنه لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها، بعضهم يقول إنه لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها، وبعضهم يقول لبى بالحج واستمر عليه، وبعضهم يقول لبى ولم يعين لا حجا ولا عمرة. فالذين قالوا إنه لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها، عذره أنه سمع أن رسول الله تمتع، والمتمتع عنده من أهل بعمرة، المتمتع الذي أهل بعمرة، كلنا نعرف أن المتمتع هو الذي أهل بعمرة، لكن هؤلاء يقولون إنه أتى بعمرة مفردة. ولذا قالت له حفصة رضي الله عنها: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ وكل هذا لا يدل على أنه قال لبيك بعمرة مفردة، ولم ينقل هذا أحد عنه البتة، فهذا وهم محض. والأحاديث الصحيحة المستفيضة في لفظه في إهلاله تبطل ذلك. وأيضا بعض من العلماء قال إنه لبى بالحج وحده واستمر عليه. هؤلاء عذرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبي بالحج، وكل الذين أتوا بعمرة أو أتوا قارنين لا يريدون إلا الحج. وأما من قال إنه لبى بالحج وحده ثم أدخل عليه العمرة وظن أنه بذلك تجتمع الأحاديث أيضا فله أعذار كثيرة. لكن نحن نريد أن نعرف، هل يجوز إدخال العمرة على الحج؟ إدخال الحج على العمرة قلنا إنه جائز. إنسان يأتي بعمرة ثم بعد ذلك نقول له يأتي بالحج ثم نقول له أدخل العمرة عليه، أو أنه يأتي بعمرة ثم يدخل الحج عليها، هنا هل يجوز إدخال العمرة على الحج؟ يعني أنا أريد أن أحج لكني أقول الآن أحولها إلى عمرة، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ لبيك اللهم حجا، لكن لما وصلت إلى مكة وقبل الطواف قلت أنا أجعلها عمرة، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هنا يقول هل يجوز إدخال العمرة على الحج؟ يقول على قولين، على قولين، وهما روايتين عن أحمد أشهرهما أنه لا يصح، وهذا هو المذهب، لكن هذا خلاف القول الصحيح. والذين قالوا بالصحة كأبي حنيفة وأصحاب رحمهم الله بنوه على أصولهم، وأن القارن يطوف طوافين وسعي ويسعى سعيين. طيب لماذا الإمام أحمد يقول إنه لا يصح أن ندخل العمرة على الحج؟ ليش ندخل العمرة على الحج؟ يقول إنه إذا أدخل العمرة على الحج التزم زيادة عمل على الإحرام بالحج وحده، ولذلك ما ينفعه شيء. ولذلك إذا قال يكفيه طواف واحد وسعي واحد، ما هي الفائدة من هذا الإدخال؟ ما فيه فائدة، ما دام أنه ما فيه فائدة لا لزوم لها. ولذلك يقول لم يستفد بهذا الإدخال إلا سقوط أحد السفرين، ولم يلتزم به زيادة عمل بل نقصانه، فلا يجوز، وهذا مذهب الجمهور. إدخال الحج على العمرة يا إخوان، إدخال الحج على العمرة، الأول ما هو؟ إدخال العمرة على الحج، وقلنا فيه قولان. هنا إدخال الحج على العمرة جائز ولا ما هو جائز؟ جائز بلا نزاع، يعني جائز بلا نزاع يعرف. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن الإنسان يدخل الحج على العمرة؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها بإدخال الحج على العمرة، هي كانت معتمرة، لكن لما حاضت أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تأتي بالحج وتكون قارنة. ولذلك بعض من العلماء قال لا يجوز إدخاله إلا لعذر، لأن أم المؤمنين كانت معذورة، أو يأتي إنسان متأخر. لكن هنا يقول جائز بلا نزاع يعرف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بإدخال الحج على العمرة فصارت قارنة. لكن البعض من الناس يكون عنده وهم في إحرام الرسول عليه الصلاة والسلام، هل أحرم بعمرة أو أحرم بحج أو أحرم بعمرة وحج؟ بعض منهم يقول إنه أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه نسك، ثم عينه بعد ذلك لما جاءه القضاء من الله عز وجل. ولذلك العلماء رحمهم الله يقولون إن القضاء نوعين. القضاء الأول الذي جاءه في وادي العقيق وقال إن الله يأمرك أن تجعلها عمرة في حجة، والقضاء الآخر الذي جاءه في المسعى يقول له تأمر أصحابك أن يفسخوا العمرة إلى الحج. هذا هو الصحيح. ما بعض من الناس أخذوا بالقول الأول وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام في كل إحرامه لم يعين نسكا، وهذا غير صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عين نسكه عند الميقات. هذا مراجعة لدروسنا السابقة. أما درسنا الليلة فهو سياق حجة النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في المدينة، ولبس ما واغتسل وترجل وادهن ولبس ملابس الإحرام، ثم ذهب إلى ذي الحليفة فبات بها وبقي فيها. وفي النهار الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل مرة ثانية وادهن ورجل شعره ثم أهل. ما معنى أهل؟ أيوة، أهل يعني رفع صوته. معنى أهل رفع من الهلال، من الهلال رفع صوته بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، أو قال لبيك اللهم عمره، أو قال لبيك اللهم عمرة وحجة. فهنا يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل في مصلاه، يعني صلى ركعتين ثم قال لبيك اللهم عمرة وحجة، ثم ركب ناقته، ولما ركب ناقته أهل أيضا، قال لبيك اللهم عمرة وحجة، ثم أهل لما استقلت به على البيداء، البيداء المكان المرتفع. قال ابن عباس وأيم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا على شرف البيداء. هذا ابن عباس رضي الله عنه جمع إهلال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، لأن العلماء اختلفوا. منهم من قال إنه أهل في مصلاه بعد ما صلى الركعتين قال لبيك اللهم عمرة وحجة، ومنهم من قال أهل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ركب الناقة، ومنهم من قال أهل رسول الله عندما ارتفع. فالعلم عند الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا، وفعل هذا كله فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس. الناس كثير، كما يقول جابر رأيت الناس أمامه مد البصر وعن يمينه مد البصر وعن شماله وخلفه. فالرسول يسمع هؤلاء ويرفع صوته، ولذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، حتى أنهم كانوا يرفعون بحت أصواتهم. الآن كثير من الناس يخجل من رفع صوته بالتلبية، ما يقول لبيك اللهم لبيك يسمعه أحد. الصحابة كانوا يصيحون صياح يجهرون بها لبيك اللهم، لماذا؟ لماذا يجهرون بها؟ طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أخبرهم أنه ما يسمعك ما يسمعك في التلبية من شجر ولا حجر إلا استغفر لك. فكل حجر وشجر يا سلام إلى نهاية الدنيا، فارفع صوتك في التلبية لا تخجل. بعض من الناس هدانا الله وإياهم يخجل من رفع صوته بالتلبية، أو يرفع لا يرفع صوته بقراءة القرآن الكريم. قراءة القرآن الكريم إذا كان عندك أحد تشوش عليه لا ترفع، وأما إذا كنت وحدك أو عندك أحد يحب أن يسمع قراءتك ارفع صوتك. أيضا التهليل لا إله إلا الله بعد الانتهاء من الصلاة ارفع صوتك. بعض من الناس لا يقول لا إله إلا الله، ما أحد يسمعه، ارفع صوتك. كانوا يقولون، يروي ابن عباس رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله بعد السلام حتى يرتج المسجد من أصواته، حتى يسمعهم الذي في خارج المسجد. لماذا تستحي من رفع صوتك بالتلبية؟ المرأة لا ترفع صوتها، المرأة لا ترفع صوتها، وإنما بقدر ما تسمع رفيقتها أو التي بجانبها. تتعلم منها، أو أنها إذا كانت عند نساء ترفع صوتها لأجل النساء يتعلمن منها وتذكرهن أيضا التلبية، لكن الرجل ما هو الذي يمنعه من رفع صوته؟ بعض من الناس يقول أنا ما أعرف التلبية. تعلم التلبية يا أخي، تعلم التلبية، والتلبية سهلة. الإنسان إذا تعلم تكون عنده سهلة. وحتى القرآن، بعض من الناس يقول أنا أعجمي ما أعرف القرآن. ما أسهل القرآن يا أخوان، الله يسر القرآن للذكر. فالمهم أعجمي أو غير عجمي يتعلم التلبية ويتعلم أحكام الإسلام، أهم من عملك أو من وظيفتك التي تعملها. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل في مصلاه، وقال ابن عباس أنه أهل حينما ركب وأهل حينما ارتفع، ولعله تعليم للصحابة رضوان الله عليهم بهذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك، كل حاجة له، الحمد والنعمة والملك كلها لله عز وجل، اعتراف. فإذا كان هذا اعتراف اعبده سبحانه وتعالى، أطيعه، نفذ أوامره. إن هذا حرف إيش؟ توكيد، ها توكيد. إن الحمد والنعمة، كأنك تشهد بهذه الشهادة، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، ما في لك شريك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أغنياء ولا أولياء ولا أحد، وإنما أنت لك الملك وحدك لا شريك لك. هذه كانت تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام سهلة ويسيرة، ولكن إذا زاد الإنسان عليها أيضا لا شيء في ذلك، إذا زاد، لأن بعض الصحابة كانوا يزيدون فيها بعض الشيء. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يهل بالحج والعمرة تارة، يعني يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، وتارة بالحج لبيك اللهم حجا، لأن العمرة جزء منه، العمرة جزء منه. فمن ثم قيل قرن، وقيل تمتع، وقيل أفرد. ولذا يقول ابن حزم رحمه الله كان ذلك قبل الظهر بيسير، لكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ما كان قبل الظهر. المحفوظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهل بعد صلاة الظهر، ولم يقل أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهر. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله لا أدري من أين هذا الكلام لابن حزم رحمه الله، وقد قال ابن عمر رضي الله عنه ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره، وقد قال أنس إنه صلى الظهر ثم ركب، والحديثان صحيحان. فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تبين أنه عليه الصلاة والسلام إنما أهل بعد صلاة الظهر، ثم لبى فقال لبيك اللهم لبيك. ما معنى لبيك؟ ما معنى لبيك؟ إجابة، إجابة بعد إجابة، كلما قلت شيء نقول نعم نعم، لو أمرتني يا رب بمئة أمر في ساعة أنفذ، إجابة بعد إجابة. وهذا هو الصحيح يا إخوان، طاعة الله مقدمة على كل طاعة. الله ناداك بالحج، وأذن في الناس بالحج، نات إبراهيم عليه السلام لما بنى هذا البيت، قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج، أعلم الناس بالحج يا إبراهيم. قال يا رب وما يبلغهم صوتي، صوتي أين يذهب؟ لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، صوته لما نادى ربنا سبحانه وتعالى بلغ الذين في الأرحام، بلغهم ربنا سبحانه وتعالى. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى أذن وعلي البلاغ، فربنا سبحانه وتعالى بلغ. ولذا يأتي أناس الآن بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بكم 1400 من الهجرة كثير، ويأتي إلى آخر الدنيا ناس يحجون بهذا الإعلان الذي أعلنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فربنا نادى الناس قال تعالوا حجوا، ما دام أنه ناداهم فسيغفر لهم. الله ذا الحين يناديك في 5 مرات كل يوم، تعال تعالوا للفلاح، تعالوا للصلاة، يريد أن يغفر لك، يريد أن تستغفر، يريد أن يعطيك، يريد أن يحقق لك آمالك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال وأذن في الناس بالحج، فأنت إذا أتيت تقول لبيك، يعني الله ناداك، الله يقول تعال، تقول لبيك، يا رب أنا مقدم طاعتك على كل طاعة، تركت مالي، تركت وطني، تركت أولادي، تركت القريب والبعيد كلهم وأتيت طاعة لك، لبيك لبيك لبيك، هذا معنى لبيك، أقدم طاعتك يا رب على كل طاعة، أجيبك إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، لا ولد ولا والد، كلها إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في بعض الروايات يقولون أن الحمد والملك لك، وكلا الروايتين صحيحة، يعني هنا تعليل أن تعليل لأن الحمد والملك لك فأنا ألبي وأطيع أمرك، لكن الرواية التي فيها إن هي الرواية الراجحة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر باللبيك اللهم لبيك. إذا ناداك والدك أو من تحبه يا أحمد ماذا تقول؟ تقول لبيك لبيك، ماذا تريد؟ أنا أجيب. ولذا رب التلبية التي شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولذا سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إذا أعجبه شيء ماذا يقول؟ إذا أعجبه شيء ماذا يقول؟ يقول لبيك لبيك إن العيش عيش الآخرة، يعني طاعتك مقدمة، طاعتك مقدمة على كل طاعة. أعجبه مال، أعجبه بيت، أعجبه سيارة، أعجبه شيء، يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. لماذا؟ لأن كل ما في الدنيا هذه فاني، كل ما في هذه الدنيا ستتركه وتذهب، ما يبقى إلا العمل الصالح. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يحب كلمة لبيك، فأنت أحب كلمة لبيك وافهم معناها وأكثر منها. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته بهذه التلبية حتى سمعه أصحابه وأمرهم بأمر الله، أمرهم بأمر الله أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. كيف أمرهم بأمر الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وهذا إسناد صحيح. وأيضا التلبية يا إخوان من شعار الحج، وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أتاني وأمرني أن أعلن التلبية، أتاني وأمرني أن أعلن التلبية. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبي ويكثر من التلبية، وكان حجه عليه الصلاة والسلام على رحل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعمل عمل الأغنياء، وإنما كان متواضعا، كان على رحل، يعني على جمل يسير ما فيه محمل ما فيه هودج، ما في عمارية التي يضعونها يغطون بها الإنسان. الرسول عليه الصلاة والسلام كان راكبا على ناقته متواضعا لله عز وجل. ولذا العلماء رحمهم الله اختلفوا في ركوب المحمل، يعني الذي يغطي المحرم، يغطي المحرم، لأنهم كانوا في على الجمال يضعون شيء اسمه محمل، أو يضعون عمارية تغطي الإنسان، لأن المرأة التي لا تكشف للناس ما يراها أحد، يضعون عليها أيضا عمارية. فالرسول عليه الصلاة والسلام كانت زامرته متواضعة وعلى رحل يسير. فالعلماء اختلفوا هل يجوز للمحرم أن يركب على شيء يغطيه وهو محرم، يعني سيارة مسقفة، هل يجوز أن يركب السيارة التي عليها سقف أو لا يجوز؟ بعض من العلماء قال لا، الرسول عليه الصلاة والسلام حج كاشفا رأسه للسماء، لكن ما استظل إلا بالخيمة. آخرون من العلماء قالوا إنه يجوز للإنسان أن يغطي شيئا غير ملامس لرأسه، شيء غير ملامس لرأسك، أما الملامس لرأسك هذا ممنوع مثل العمامة والطاقية. أما إذا كان شيء مرتفع مثل سقف السيارة أو المظلة أو ما إلى ذلك فإنهم يقولون إنه يجوز. ولذا بعض العلماء اختلفوا في الذي يغطي الإنسان وهو محرم، يغطيه وهو محرم مثل الهودج ومثل المحمل وما إلى ذلك. منهم من قال يجوز، وهو رأي الإمام الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله. وأما المنع فهو مذهب الإمام مالك. وفي أوقاتنا الحاضرة ما يعمل به إلا الشيعة، أما أهل السنة لا يعملون بهذا. وهذا يدل على أن الإنسان يجوز أن يركب في المحمل، يجوز أن يركب في الأتوبيسات المغطاة، يجوز أن يستظل بالمظلة وما إلى ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان متواضعا في حجه. ولذا ينبغي لنا يا إخوان دائما التواضع في عمل الخير. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام خير الصحابة عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ما في في الحج إلا أنساك ثلاثة، تمتع، قران، إفراد، ما فيه إلا واحد من هذه الثلاثة. وأنت الآن بالخيار، إذا أردت الحج، إن أردت الإحرام، إن أردت التمتع، إن أردت القران. فالرسول عليه الصلاة والسلام خير الصحابة عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، لكن ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي. لما قربوا من مكة قال افسخوا الحج والقران إلى العمرة. كلهم إذا كانوا قارنين أو حاجين تكون عمرة. وهنا يقول بعض العلماء أنه جاءه القضاء في هذا المكان، لكن الصحيح أن القضاء ليس في الطريق، وإنما القضاء إنما عند الميقات وعند المسعى. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما قربوا من مكة ندبهم إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي. ثم لما جاء عند المروة قال افسخوا هناك قبل ما يدخلوا مكة، قال اعملوا عمرة، اجعلوا حجكم عمرة، اجعلوا قرانكم عمرة. لكن لما سعوا حتم عليهم، قال افسخوا العمرة افسخوا الحج واجعلوها عمرة. أيضا من الأشياء التي جاءت في هذا وهو تشريع من الرسول عليه الصلاة والسلام أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت بذي الحليفة محمد ابن أبي بكر، جاءت تريد الحج محرمة، وولدت في الميقات، أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تغتسل. ولذا نقول ما دام أنه أمر المرأة النفساء تغتسل، فأيضا غير النفساء يغتسل، الحائض تغتسل عند الإحرام، النفساء تغتسل عند الإحرام، غيرها يغتسل عند الإحرام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما ولدت أسماء سألت الرسول ماذا أفعل، ماذا أفعل يا رسول الله؟ أمرها أن تغتسل وتستثفر. الاستثفار يا إخوان هو حفاضة كانت قديما عندهم، المرأة تشق ثوب وتضعه على فرجها وتربطه على بطنها حتى لا يسيل شيء من الدم، هذا هو الاستثفار. وتستثفر بثوب وتحرم وتهل، أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام بسنن ثلاث ونحن نستفيدها نحن الآن في حجنا. أمرها بالغسل، فنقول غسل المحرم سنة، المحرم الإنسان إذا أراد الإحرام يغتسل، أيضا الثانية أن الحائض تغتسل لإحرامها، الثالثة أن الإحرام يصح من الحائض ومن النفساء، المرأة الحائض يصح أن تحرم. يعني مثلا لو أتينا إلى العمرة ولما جئنا قالت إحدى النساء أنا عندي الحيض، نقول أحرمي يصح الإحرام، لكن لا تطوفين إلا إذا طهرت، فإذا طهرت اغتسلي ثم تأتين من الفندق إلى الحرم وتطوفين وتسعين وتقضين العمرة. بعض من الناس عندهم جهل، إذا كانت المرأة حائض قال إذن لا تحرمين، وإذا جاءوا هنا وقالوا أن المرأة كانت حائض عند الميقات لما جينا هنا طهرت، ماذا نفعل؟ نقول ارجعوا للميقات، ارجعوا للميقات. لكن لو أنها أحرمت وهي حائض عند الميقات نقول تأتي وتطوف وتسعى وتؤدي عمرتها. ففعل أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر لما ولدت في الميقات الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بهذه الأوامر، ولذا استفدنا من فعلها ومن تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل المحرم، وأن الحائض والنفس تغتسل لإحرامها، وأن الإحرام يصح من الحائض. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام سار رسول الله وهو يلبي بتلبيته المذكورة والناس معه يزيدون فيها وينقصون، وهو يقرهم ولا ينكر عليهم. يلا يا عبد العزيز أعطنا ماذا عندك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل. وأما قول من قال إنه حج متمتعا تمتعا حل فيه من إحرامه ثم أحرم يوم التروية بالحج مع سوق الهدي، فعذره ما تقدم من حديث معاوية أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص في العشر وفي لفظ وذلك في حجته، وهذا مما أنكره الناس على معاوية وغلطوه فيه، وأصابه فيه ما أصاب ابن عمر في قوله إنه اعتمر في رجب، فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعددة كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه إلا يوم النحر، ولذلك أخبر عن نفسه بقوله لولا أن معي الهدي لأحللت، وقوله إني سقت الهدي وقرنت فلا أحل حتى أنحر، وهذا خبر عن نفسه فلا يدخله الوهم ولا الغلط بخلاف خبر غيره عنه، لا سيما خبر يخالف ما أخبر به عن نفسه وأخبر عنه به الجم الغفير أنه لم يأخذ من شعره شيئا لا بتقصير ولا حلق، وأنه بقي على إحرامه حتى حلق يوم النحر. ولعل معاوية قصر عن رأسه في عمرة الجعرانة، فإنه كان حينئذ قد أسلم ثم نسي، فظن أن ذلك كان في العشر، كما نسي ابن عمر أن عمره كانت كلها في ذي القعدة، وقال كانت إحداهن في رجب وقد كان معه فيها، والوهم جائز على من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قام الدليل عليه صار واجبا. وقد قيل إن معاوية لعله قصر عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاق يوم النحر، فأخذه معاوية على المروة، ذكره أبو محمد ابن حزم، وهذا أيضا من وهمه، فإن الحلاق لا يبقي غلطا شعرا يقصر منه ثم يبقي منه بعد التقصير بقية يوم النحر، وقد قسم شعر رأسه بين الصحابة فأصاب أبا طلحة أحد الشقين، وبقية الصحابة اقتسموا الشق الآخر الشعرة والشعرتين والشعرات. وأيضا فإنه لم يسع بين الصفا والمروة إلا سعيا واحدا، وهو سعيه الأول، لم يسعى عقب طواف الإفاضة ولا اعتمر بعد الحج قطعا، فهذا وهم محض. وقيل هذا الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلط وخطأ، أخطأ فيه الحسن بن علي فجعله عن معمر عن ابن طاووس، وإنما هو عن هشام بن حجير عن ابن طاووس، وهشام ضعيف. قلت والحديث الذي في البخاري عن معاوية قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص ولم يزد على هذا، والذي عند مسلم قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة، وليس في الصحيحين غير ذلك. وأما رواية من روى في أيام العشر فليست في الصحيح، وهي معلولة أو وهم من معاوية. قال قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه، والناس ينكرون هذا على معاوية، وصدق قيس، فنحن نحلف بالله إن هذا ما كان في العشر قط. ويشبه هذا وهم معاوية في الحديث الذي رواه أبو داود عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ قالوا: أما هذه فلا. فقال: أما إنها معها ولكنكم نسيتم، ونحن نشهد بالله إن هذا وهم من معاوية أو كذب عليه، فلم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قط. وأبو شيخ شيخ لا يحتج به فضلا عن أن يقدم على الثقات الحفاظ الأعلام، وإن روى عنه قتادة ويحيى بن أبي كثير واسمه خيوان ابن خلدة بالخاء المعجمة وهو مجهول.
على كل، معاوية رضي الله عنه إما أنه وهم، والوهم هذا يأتي للبشر لأن الناس بشر والبشر يخطئ ويصيب، أو أن الإسناد الذي في الروايات لم يصح لأن الصحيح الذي ورد عنه في الأحاديث أنه لم يذكر في العشر ولم يذكر في الحج، وإنما قال قصرت من رأس رسول الله بمشقص، وهذا قد يكون في عمرة الحديبية كما قلنا من قبل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتصر على هوازن في الحديبية قسم الغنائم في الجعرانة وأتى بعمرة من ليلة ثم رجع مرة ثانية إلى الجعرانة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.